لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ما نزلت عقوبة إلا بذنب، وعندما يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يؤدب عباده لأن الله افترض فرائض علينا كان الواجب علينا أن نأتيها، وحد حدودا وكان الواجب ألا ننتهكها. ومن تلك الواجبات التي فرضها الله عز وجل علينا وقع فيها قصور كبير هي الزكاة. سنشير إلى نوع واحد من تلك الأنواع، وهو ما يسمى بزكاة الأموال أو زكاة المال. أول خطأ يقع فيه بعض الناس أنه يعتقد أن الزكاة خاصة برمضان، مع أنه لا خصوصية للزكاة برمضان إلا زكاة الفطرة أو زكاة النفوس التي تخرج قبل يوم العيد، هذه التي لها ارتباط وثيق برمضان. أما بقية أنواع الزكاة من زكاة الذهب والفضة وزكاة الأموال والزروع والأنعام وغيرها فلا علاقة لها ولا ارتباط لها برمضان، ولكن لها ارتباط بأن يبلغ ما مع الإنسان الحد الذي تجب فيه عليه الزكاة. من حكمة الله عز وجل أنه لم يوجب الزكاة على أي مال يكون في يد الإنسان، لكن أوجب عندما يصل ما مع الإنسان إلى حد يسمى عند العلماء بالنصاب، أي أنه يكون معك مال 20,000 30 40 50 لا تجب فيها الزكاة حتى يصل المال إلى ما يسمى بالنصاب. فحينئذ إذا بلغ النصاب وهو الحد الذي وجبت فيه الزكاة، إذا مر عليه حول وفي يدك أو معك ذلك النصاب فإنه تجب عليك الزكاة، سواء كان ما معك من الذهب أو من الفضة أو من أي أنواع الأموال، سواء كان من الريالات اليمنية أو سعودية أو دولارات أو يورو أو غيرها من أي عملة من العملات. بل لو كان معك شيء من عملة وشيء من عملة أخرى ينبغي أن تضم هذا إلى ذاك، فلو كان معك 1,000 دولار ومعك 1,000 من اليورو فينبغي أن تضمهما إلى بعضهما وأن تعتبرهما مالا واحدا لا فرق بينهما وإن اختلفت العملة فيهما. كذلك إن كان معك ريالات يمنية أو غيرها ينبغي أن يجمع ذلك مع بعض ما دام في ملك إنسان واحد. متى يفترق؟ إذا كان ذلك في ملك أشخاص متعددين، أي أنك تملك شيئا من المال وزوجتك تملك شيئا من المال فذمتها منفصلة عن ذمتك، ولا يجب عليك الزكاة إلا إذا بلغ المال النصاب فيما تملك أنت، لأن ملكك يختلف عن ملكها، إلا أن يكون حيلة، يعني بعضهم يأتي يتحيل ليتخلص من الزكاة فيهب لزوجته مبلغا من المال حتى لا يصل إلى النصاب، تلك حيلة وكل حيلة باطلة. فالخلاصة بأن الإنسان إذا كان معه من المال سواء من الذهب أو الفضة أو الريالات أو غيرها من العملات، فوصل هذا المبلغ إلى ما يساوي 85 جراما من الذهب أو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، ثم استمر المال معه مدة عام حول قمري، فإنه تجب عليه الزكاة أيا كان ذلك المال، سواء كان مالا يحتجزه ليبني بيتا أو كان مالا ليزوج ولده أو حتى لو كان لمرض من الأمراض للعلاج أو لشراء آلة من الآلات، سواء كان في يده في بيته، سواء كان في بنك من البنوك، سواء كان عند إنسان أو في أي مكان يكون، لكنه ما دام يملكه الإنسان وليس يائسا من إرجاعه إليه فإنه تجب عليه الزكاة. كثير من الناس يعني يتصور أوهاما في تلك الأمور. الواجب على الإنسان أيها الإخوة إذا ملك مالا أن يسأل وأن يستفهم وأن يعرف الأحكام الشرعية. هناك واجبات تجب على جميع الناس، تلك لا تتوقف على بلوغ مدى معين كوجوب الصلاة وغيرها، فإنها تجب على جميع المكلفين، وكالأخلاق الحسنة التي وردت في الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة وغيرها، هذا واجب أن يعلمه الجميع. لكن بعض الواجبات ربما لا يجب عليه تعلم تلك التفاصيل إلا إذا كان لديه مال، وإذا أراد إنسان أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، لأنه لابد. الله سبحانه وتعالى تعبدنا ببينة وببصيرة، وينبغي أن نكون متبصرين في ذلك، ينبغي أن نعلم حدود ما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونتبين تلك الأحكام نحن في أشد الحاجة، حتى يرفع عنا ربنا سبحانه وتعالى غضبه ومقته. فلعل منع الأمطار ولعل بعض المشاكل التي تقع من أسبابها بعدنا عن ديننا، من أسبابها إهمالنا لديننا، من أسبابها منعنا للزكاة الواجبة، فمن أسباب منع القطر منع الزكاة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نشك أن مجموعة كبيرة من الأغنياء لا تخرج زكاتها، والدليل على ذلك وجود مجموعة كبيرة من الفقراء، وجود مجموعة كبيرة من السائلين ممن يمد يده، وجود مجموعة، هذا دليل دامغ وشهادة واضحة بينة أمام الناس جميعا وأمام رب العالمين أن الأغنياء أو أن من لديهم مال لا يؤدون الواجب عليهم. فبعضهم يتحيل بحيل متعددة، وبعضهم يتهرب بمهارب حتى يخرج من عهدة الزكاة بأي صورة من الصور. وينبغي أن ننبه هنا إلى مسألة مهمة، وهو أن الزكاة الواجبة لا تسقط بالتقادم. لو كان الإنسان عاصيا، لو كان الإنسان مشاقا لله ولرسوله ثم تاب إلى الله عز وجل، فيجب عليه أن يؤدي الزكوات التي وجبت عليه في فترة معصيته وبعده عن الله عز وجل. فالزكاة لا تسقط بالتقادم، إن كان عليك زكاة من 10 سنوات فهي في ذمتك، فهي دين الله، كما أن دين المخلوق لا يسقط بالتقادم ويبقى في رقبة الإنسان وفي ذمته، كذلك الزكاة التي هي دين الخالق سبحانه وتعالى وحق له تبقى في رقبة الإنسان حتى مماته، حتى قال طائفة من أهل العلم بأنها تخرج من التركة، بأنها من الديون التي تخرج من تركة الميت إن كان عليه زكوات لم يخرجها، لأنها كالدين الذي يخرج للعباد يخرج، فدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، قال النبي دين الله أحق أن يقضى. فبالتالي ما يتعلق بالزكاة أيها الإخوة لا تظن بأنه إذا مضى ما مضى بأنه ارتفع عنك الواجب وبأنك لم يعد في ذمتك شيء، لا، كما قلت ولو كان من 20 سنة، لو أن إنسانا كانت عليه زكاة من 20 سنة وكان يعني في عصيان أو في بعد عن الله ثم رزقه الله التوبة إليه، فيجب عليه أن يحسب وأن يعرف كم عليه من زكوات ويخرج ذلك، فإنها لا تخرج عن ذمته ولا من عهدته حتى يخرجها لله سبحانه وتعالى، حق أصبح حقا مكتسبا للفقير والمسكين. كما أنه لو أن إنسانا له عندك دين كمئة ألف أو غيره وتهربت أنت منه وكنت عاصيا تفلت منه وهربت منه 10 سنين، هل يرفع ذلك عن ذمتك شيئا؟ لا يرفع عن ذمتك شيئا. فإن أردت أن تتوب إلى الله كما تكلمنا في المرة الماضية، فمن تمام التوبة أن تتخلص من الحقوق التي عليك سواء كانت حق الله حق الخالق أو كانت حقا للمخلوق، ينبغي أن تتخلص من ذلك كله حتى إذا وصل الإنسان إلى الموت ودنا من الموت فالواجب عليه كما يقول أهل العلم بأن يوصي، بأن يكتب في وصيته إن لم يستطع، لو أن إنسانا عجز أن يؤدي بنفسه وأصبح على فراش الموت وبالتالي لم يعد قادرا، فيجب عليه كما يقول أهل العلم أن يكتب ذلك وأن يبين بأنه له لفلان كذا وبأن عليه من الزكاة ومن الأموال الزكوية كذا تخرج لله سبحانه وتعالى، لا تبرأ ذمته إلا بذلك. لذلك يقول بعض أهل العلم بأن متى تكون الوصية واجبة، متى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة إذا كان على الإنسان حقوق لا تعلم إلا من جهته، أو إن لم يكتبها فإنها لن تخرج، فالواجب عليه أن يكتبها سواء كانت فيما يتعلق بالخالق أو فيما يتعلق بالمخلوق حتى يرد لكل إنسان، حتى يرد للإنسان أو المخلوق أمانته ويرد للخالق سبحانه وتعالى أمانته أو ما أوجب عليه فيخرجها في مخارجها الشرعية المعلومة من الفقراء والمساكين إلى آخر تلك الأبواب المعروفة التي هي أبواب الزكاة. فلذلك أيها الإخوة الواجب على الإنسان إذا كان معه أي نوع، فالمسألة ليست عسرة وليست صعبة في الحساب، وإنما المسألة يسيرة، بأنك إذا كان معك مال فتذهب فتسأل التجار الذهب بكم بلغ الجرام من الذهب، فإذا قال لك بمبلغ كذا فاضربه في 85، فإذا كان معك ما يساوي ذلك المال فيجب عليك الزكاة إن مر عليه حول، كلما مر حول أخرجت الزكاة 2.5%، 2.5%، فإذا مر حول آخر فعليك مثلهم، وإن زاد المال ازداد الخارج، وكلما ازداد، لو أن إنسان لديه مال في بنك وهو ذلك المال يزداد لا شك أن الزكاة الخارجة ستزداد، لأنها تتناسب كما قلنا، لأنها نسبة وليست مبلغا محددا، وإنما نسبة 2.5% مما معك من الأموال، سواء كان معك 1,000,000 أو 2,000,000، فإذا كان معك في تلك السنة 1,000,000 من المال فعليهم 2.5%، فإذا أصبح 2,000,000 فلا شك أن ستتضاعف الزكاة، لأنه ستخرج على كل من المليون كل واحدة 2.5%، وهكذا كلما تضاعف أو زاد، سواء تضاعف أو زاد قليلا أو كثيرا أو حتى نقص، فستنقص منه الزكاة بحسبه، إلا إن نزل عن النصاب فإنه لم يعد فيه زكاة، لأن النصاب هو الحد الأدنى، النصاب هو الحد الأدنى الذي تحته ليس عليك زكاة، ما فوقه ولو بريال أصبح عليك زكاة، إذا بشرط بلغ النصاب وحال عليه الحول، أي مرت سنة كاملة والأموال في ملكه كما قلت، سواء كان في البيت أو في البنك أو أعطاهم عند إنسان، سواء كان الغرض أن يبني بيتا أو أن يشتري سيارة أو أن يزوج ولده أو غير ذلك من تصرفات الناس، فتجب عليه الزكاة، فلا تخلص نيته ولا تخلص ذمته إلا بإخراج ذلك، فإن تأخر فإنه ينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبادر بإخراج ذلك ولو بعد 10 سنوات، فالإنسان يحسب عليه كم كل سنة ويجب عليه أن يخرجها حتى تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، ومن تمام توبته أن يخرج ما عليه من الأموال، سواء كانت تلك الأموال حقوق المخلوق أو كانت حقا للخالق سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى عندما فرض الزكاة لم يفرضها مقدارا كبيرا، ولم يفرضها في الأموال القليلة الضعيفة، وإنما فرضها في حد يعلم سبحانه وتعالى أن صاحبه مستحق أن يخرج الزكاة، فهي لا يخرجها الإنسان إلا إذا بلغ ما يسمى النصاب، وإذا أخرجها لهو لا يخرج 50% ولا يخرج 20%، وإنما يخرج 2.5%، وهذا لا شك أنه مبلغ ليس بالكبير بالنسبة، ليس مجحفا في المال، وإنما هو بركة، إنما هو بركة، وهو الذي يبقى، فإن كل ما ينفقه الإنسان يفنى، ويبقى ما يضعه في يد الملك سبحانه وتعالى يربيه له، فإن الصدقة أو الزكاة تنمى له، ويأتي يوم القيامة فيجدها شيئا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث عندما كانت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذبحوا شاة وتصدقت بها ولم يبق منها إلا ذراعها، تصدقت بمعظمها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فتقول بأنها ذهبت كلها ولم يبق إلا ذراعها، فقال لها بأنها بقيت كلها إلا ذراعها، لأن الباقي هو ما يذهب عند الباقي سبحانه وتعالى، أما ما أكلت فأبليت فأفنيت في الدنيا فإنه يذهب يخرج. كم من أموال أنفقت، كم من طعام، كم من شراب، كم من شهوات، وكلها ذهبت. ومن مات قبلنا ولا شك أننا سنموت، أين ذهبت الأموال؟ أين ذهبت المتع؟ أين ذهبت السيارات؟ أين ذهبت الممالك؟ أين ذهب كل ذلك؟ لا شك أنه الناس قبلنا كانوا يملكون، ولولا ذلك ما وصل إلينا، فأين ذهب عنهم هذا كله؟ غادروه وتركوه ولم يبق لهم إلا ما قدموه عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تغتر بشهوة آنية، زين للناس حب الشهوات، أي أن الله سبحانه وتعالى زينها، جملها، حلاها في العين، فجعل زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فزين الله عز وجل في عين الناس الدنيا بشهواتها بما فيها من نساء بما فيها من مراكب بما فيها من دنانير من ذهب من فضة من ريالات من دولارات من غيرها زينها الله سبحانه وتعالى وجعلها مشتهى تميل إليها النفوس ابتلاء واختبارا وليست نهاية الأمر كما هو معلوم. لو كان نهاية الأمر كان بقي من مات وما مات من مات، لكنه مهما ملك الناس ومهما وصلوا فإنهم يأتيهم ساعة يركبون القطار يركبون يصلون إلى الله سبحانه وتعالى ويتركون كل ما لديهم من متع ومن أموال ومن بيوت ومن قصور مهما بلغ ما بلغ، ولم تتمكن الأموال ولا الجاه ولا الجند ولا الحرس ولا الملك لم يتمكن من إرجاع روح بأن شخصا غاليا ولديه من الأموال كذا وكذا، فإنه لا يستطيع أحد أن يرد إليه الروح أو أن يمنعه من ساعته أو يمنعه من موعده مع الله عز وجل. ما علمنا ذلك أبدا، ما أفادت الأموال ولا الجاه ولا الدنيا كلها في منع إنسان أن يغادر تلك الدنيا ويذهب إلى ربه سبحانه وتعالى حيث يحاسب حيث يكون عارية يطلع كل شيء. ألا ترون لماذا يرفع عن الميت ملابسه؟ لماذا لا يلبس إلا لفافات لفافة لا يلبس بهيئته ولا بصولته أبدا؟ إنما هذا في غير الإسلام كان يفعله بعض الأقوام كما عند الفراعنة وغيرهم، ربما أدخلوا الرجل بزينته وما لديه من ذهب وغيرها، ولكن هذا لا شك باطل. لكن عند المسلمين عندنا يدخل الإنسان قبره وليس معه شيء، ليس معه إلا لفافة قطعة من القماش لا تساوي شيئا، وكان لديه الملايين والمليارات لكنه عندما خرج من الدنيا لم يخرج بشيء إلا بلفافة يستوي فيها الغني والفقير، يستوي فيها بريالات قليلة يستطيع أي واحد أن يتبرع بها حتى، أو أن إن كانت عندك ربما ترميها لعدم احتياج الناس إليها وعدم تكالبهم عليها، هذه التي يخرج بها. لماذا؟ لأنه يحاسب على الأعمال لا يحاسب على الدراهم ولا الدنانير ولا الجاه ولا المنصب، وإنما يحاسب على ما قدم، على ما صنع في تلك الأموال، على ما صنع في ذلك الجاه، على ما أدى من عمل، وتنتهي المسألة. فينبغي أن نتعظ، فإن منع الزكاة لم ينفع إنسانا بل كان سحتا وبقتا ونقمة من الله عز وجل. وهل منع الزكاة سينفع الإنسان؟ أبدا، إن فيه محاربة لله عز وجل، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي أنها تحمى فيقوى بها جباههم، يعذبون بالمال الذي كانوا منعوه ظنا لأنه يمتعهم. قاعدة الشريعة أن الإنسان إذا قدم شيئا على أمر الله فإنه يعذب بذلك الشيء، إذا قدم زوجته أو ولده أو ماله على أمر الله فإنهم يكونون سببا في عذابه ونقمته، عقوبة له. كذلك إذا قدم الإنسان المال على أمر الله كمنعه من الزكاة، لماذا منعه؟ إنه ما يمنعه إلا لينتفع به، لأن نفسه الشحيحة ظنت أن المنع سيزيده متعة وسيزيده في الأموال، وأن إنفاقه في مصادره التي أمر الله ستنقص عليه المال، فهو ما أراد إلا نفع نفسه، ما أراد إلا شهوته، لكن الله سبحانه وتعالى سيقلب عليه تلك الشهوة، سيجعل تلك الأموال يحمى عليها نفسها، كثرت أو قلت، فاستكثر أو أقل، اختزن الكثير أو القليل، فبقدره سيؤتى بها ويحمى تحمى في نار جهنم ويقوى بها الجباه والجنوب والظهور. هذا ما كنستم لأنفسكم، أي خذوا ذوقوا هذا النفع الذي انتظرتموه من وراء الشح والبخل وغيرها. حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يخرج زكاة الماشية من الإبل والغنم وغيرها على التفصيل المعروف، فإنه يطرح يوم القيامة بقاع قرقرة، لقاع مستو لا يستطيع أن يختبئ فيه ولا يستطيع أن يحتمي فيه، فيطرح لها ويؤتى بتلك الأنعام التي لماذا منعها؟ لينتفع بها وليستفيد منها وليوفرها على نفسه، فيؤتى بها نفسها يوم القيامة بأعدادها أوفر ما تكون، لا يفقد منها شيئا، فتأتي أوفر ما تكون وأثمن ما تكون وتنصحه وتضربه وما تزال كذلك حتى يحشر الناس ويراه الناس جميعا فيعلمون تلك المواقف التي ستعرض في عرصات القيامة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي المال في صورة شجاع أقرع ويأتي يأخذ بلهزمتيك فيقول: أنا مالك، أنا كنزك، والتقبه أو يؤذيه. فضر نفسك أو انفعها، أنت مخير لا شك في ذلك، لكن الخيار في دار الدنيا قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح أخلاقنا وأن يصلح أعمالنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الأمطار المباركة يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الأطفال والنساء والرضع والكبار والشيوخ والبهائم. اللهم ارحمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم رحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم صب علينا الرحمات. اللهم إنا شيء وإن رحمتك وسعت كل شيء، فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأصلح أحوالنا وشؤوننا بفضلك، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين والمؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم قوي سواعدهم وقلوبهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم يا رب. اللهم سدد رميتهم يا رب. اللهم سدد رميتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل رميتهم في صدور اليهود يا جبار السماوات والأرض. اللهم اجعلها صائبة. اللهم قوي قلوبهم وقوي إيمانهم يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين، وارحم موتاهم، وقوي قلوبهم وصبرهم وأعنهم، وألف قلوب الناس حولهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شأن إخواننا في العراق يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم رد عنهم الأمريكان وغيرهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم يا رب العالمين، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، وأصلح أهله، وأصلح الراعي والرعية، وألف بين قلوب أهله يا رب العالمين، واجعله بلدا مطمئنا آمنا بالخيرات بفضلك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.